بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول الأسئلة في هذا اللقاء من المستمع عبد الله، يقول: هل تثبت المحرمية بنقل الدم من شخص إلى شخص قياسا على الرضاع باعتبار أنه مغذي؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالقياس في مثل هذا لا يتأتى، والنص الوارد في الرضاع لا يسري على الدم ولو انتفع به المنقول إليه، ولو انتفع المنقول إليه بهذا الدم ولو بقيت به حياته، فإنه لا يكون محرما أو يحصل بينهم الحرمة بين المنقول والمنقول إليه، لأن النص إنما ثبت في الرضاع وقياس الدم عليه مع الفارق.
نعم، أحسن الله إليكم. المستمع عيسى يقول: من نوى رفع الحدث وأطلق فهل يرتفع حدثه؟ وما حكم من نوى بغسله رفع الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة؟ كذلك من أدرك الإمام وهو في ركعة أو وهو في الركوع ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أي لم ينوي شيئا، فهل تنعقد صلاته؟
من نوى رفع الحدث وأطلق، لم يقصد حدثا أكبر ولا أصغر، يرتفع حدثه، لأنه ينوي بذلك رفع الحدث الذي تلبس به، وينوي رفع الحدث الذي تلبس به. فإذا نوى رفع الحدث أو نوى استباحة الصلاة أو العمل الذي لا يزاول ولا يفعل إلا بارتفاع الحدث فإنه يكفي. ومن نوى بغسله رفع الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة فإنه يرتفع حدثه وتصح صلاته ولا يحصل له أجر غسل الجمعة، لا يحصل له أجر غسل الجمعة، لأنه ليس له من عمل إلا ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى رفع الحدث والأعمال بالنيات، ارتفع حدثه، ولكنه لم ينوي غسل الجمعة فلا يحصل له للجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. من أدرك الإمام وهو في الركوع،
لكن لو نوى الاثنين كان له ذلك.
نعم، ينوي الاثنين يدخل أحدهم الأخر. نعم، يحصل التداخل، يدخل الأصغر في الأكبر. من أدرك الإمام وهو في الركوع ولم يخطر في باله أن تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، بمعنى أنه أراد أن يدرك الركعة وعزب عن باله نية تكبيرة الإحرام التي هي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، عزبت هذه النية فإنها لا تصح صلاته، لأنه لم ينوي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أي لم هذا لا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها.
لكن إذا ركع يا شيخ وقال الله أكبر، هل يدخل تكبيرة الإحرام في تكبيرة الركوع؟
يعني الأكمل أن يكبر للإحرام
ثم يكبر،
وموضعها القيام، لا تصح تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع أو راكع، إنما يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع. فإن كبر أثناء ركوعه تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع، فهذا أكمل، وإن لم يكبر دخلت تكبيرة الانتقال في تكبيرة الركوع وكفاه ذلك.
نعم، آخر أسئلته يقول، طبعا هذه الأسئلة انتهت، لكن ثمة سؤال آخر يقول: هل يصح لي أن أقول هذه العبارة بيده الخير والشر؟
الله جل وعلا هو الذي قدر المقادير على الخلائق بما فيها من خير وشر، شر خير وشر بالنسبة للمخلوق، وأما ما قدره الله جل وعلا فكله خير ولو كان في ظاهره شر بالنسبة للمخلوق، لكن من باب الأدب لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا، وإنما يضاف إليه الخير، والشر ليس إليك كما جاء في الحديث. وإن كان هو المقدر لجميع ما يحصل للإنسان مما هو خير أو مما ظاهره بالنسبة له شر، فهو المقدر للجميع، لكن من باب الأدب لا يضاف إلى الله جل وعلا هذه اللفظة تأدبا مع الله جل وعلا، ولذا جاء في الحديث والشر ليس إليك. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ أشر أريد بني المجهول، لئلا يضاف صراحة إلى الله جل وعلا من باب الأدب. وأما بالنسبة للخير فأم أراد بهم ربهم رشدا إضافة صريحة، لأن هذا خير، والشر ليس إليك بمعنى أنه لا يضاف إليه الشر المحض مطلقا، ولا ما في ظاهره شر وإن كان في باطنه خير تأدبا مع الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. أبو مقبل يقول: إذا قال الطبيب لمريضه الذي أصيب في عينه لا يمكنك السجود لأنك قد تتضرر بذلك ويتأخر علاجك وعليك أن تصلي مستلقيا أو مضطجعا، فهل له أن يترك السجود لعذر المرض الذي أصاب عينيه ويأخذ بنصيحة الطبيب، وماذا يلزمه الآن؟
من أصيب في عينيه أو في أي عضو من أعضائه كالركبتين مثلا ولا يستطيع السجود فإنه يسجد حسب ما تيسر له، لأن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحصل له أجر السجود، ويحصل له إذا منع من غير تسبب منه القرب من الله جل وعلا، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو ساجد حكما، وتترتب عليه جميع ما يترتب على السجود، وإذا مرض الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فهذا الذي منعه الطبيب الثقة من السجود الطبيب المتحري، لأن بعض الناس من المرضى أو بعض الأطباء لا يتحرى في هذا فيمتنع خشية أن يصاب بشيء غير مظنون، خشية من هذا من مزيد حرصه على صحته وتساهله وتفريطه في أمر دينه، مثل هذا عليه أن يتقي الله جل وعلا. أما إذا نصحه الطبيب المتحري أو المريض المتحري رأى أن في هذا ضرراً أو زيادة في مرضه أو تأخر برئه فإن هذا يصلي على حسب حاله وله الأجر كاملا إن شاء الله تعالى.
هل يأثم إذا ثبت أنه سيتضرر بهذا الفعل؟
كيف يأثم؟ يعني لو فعل؟
نعم لو سجد.
نعم لو سجد وثبت أنه يتضرر بسجوده يأثم بذلك إذا كان الضرر بالغ بأن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يزاول ما يضره لأن بدنه ليس ملكا له.
أحسن الله إليكم. هذا سائل اسمه صالح حميد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل بدء صيام ستة من شوال بيوم السبت جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، حيث منعني أحد من أصدقائي من بدء الصيام لصيام ست شوال في هذه السنة بيوم السبت بحجة أنه لا يبدأ صيام تطوع بيوم السبت، علما بأن السبت كان ثاني عيد الفطر هذه السنة. والسلام عليكم ورحمة الله.
الذي منعه من أصدقائي من بدء صيام الست بيوم السبت التبس عليه الأمر فيما جاء من النهي عن صوم يوم السبت، وهذا النهي إنما يقصد به إفراد يوم السبت لذات يوم السبت، لأنه عيد بالنسبة لليهود، عيد بالنسبة لليهود جاء النهي عنه. أما من صامه مع غيره بنية التقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من صيام الست، فهذا لا شيء فيه ولا إشكال فيه، وهذه السنة، والأولى أن يبادر الإنسان بصيام الست ليتحقق لفظ الإتباع، وأتبعه لا شك أنه إذا أتبعه بعد فطره مباشرة وتجاوز يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه، فإنه يتحقق اللفظ بأنه أتبع رمضان ستا من شوال، وعلى هذا فالنهي ليس في محله.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال آخر يقول: نرى كثيرا من الإخوة المصلين عندما ينتهي من الوضوء وقد أقيمت الصلاة يدخل المسجد بسرعة لكي يدرك الإمام ويبقي أكمامه مكفوفة ولا يرسلها، فهل يدخل فعله هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا نكفت الثياب والشعر؟ وهل النهي الوارد في الحديث للكراهة أو للتحريم؟ وهل يعد جعل الغترة أو الشماغ على الورى عند الصلاة من الكف المنهي عنه؟
نعم، هذا الذي دخل مستعجلا بعد الوضوء ليدرك الركعة وترك أكمامه مكفوفة، هذا داخل في النهي، داخل في النهي، فعليه أن يسويها على يديه، وهذا هو الكفت، يعني كف الثوب الكم أو ما يلبس عن طبيعته، أو الشعر بحيث لا يرسل الإنسان على طبعه وعلى هيئته، هذا كله داخل في النهي. قال: وهل النهي الوارد في الحديث الكراهة أو التحريم؟ الأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا وجد ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وأهل العلم يطلقون الكراهة في مثل هذا، يطلقون الكراهة في مثل هذا، ولا أعرف صارفا يصرف هذا الحديث من التحريم إلى الكراهة، فعلى الإنسان أن يهتم بمثل هذا لئلا يأثم، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه للكراهة، حتى المسلم عليه أن يترك المنهيات ولو كانت للكراهة، عليه أن يترك المنهيات ولو كانت للكراهة، وإن لم يرتب عليها إثم امتثالا للتوجيه النبوي. ويقول: وهل يعد جعل الغترة أو الشماغ على الورى عند الصلاة من الكف المنهي عنه؟ هذا ظاهر، هذا ظاهر في أنه يدخل في النص، فعليه أن يرسل الغترة أو الشماغ كما يرسل الشعر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: عندي أرض منحة وأفكر أن أدعها لكي يرتفع سعرها، ولها كذا سنة، هل عليها زكاة وكم قيمتها؟
أرض منحة.
نعم.
الأصل فيما يملك بغير نية التجارة، هبة أو منحة أو إرث أو ما أشبه ذلك، أنه لا تجب فيه الزكاة حتى تتحول النية وتنوى للتجارة. فإذا نويت للتجارة، فجمع من أهل العلم يرون أنها تصير للتجارة بمجرد نيتها، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تكون للتجارة ولا تنقلب ولا تصير لها حتى تباع ويستقبل بثمنها حولا جديدا، فإن نوى بها التجارة بعد أن ملكها بمنحة أو إرث أو ما شبه ذلك فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها لا تصير للتجارة حتى تباع. أما إذا ملكت بنية التجارة فإن الحول يعتبر من ملكها، وإذا ملكت بغير نية التجارة مثل ما ذكر في السؤال منحة وفي حكمها إرث أو ما أشبه ذلك فإنها لا تصير التجارة ولو نواها بعد ذلك، وهذا قول الجمهور.
أحسن الله إليكم. ما هو المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين؟ وهل يكفي في إخراج الكفارة إطعام المسكين أم لا بد من إعطائه المقدار المجزئ من الطعام؟
المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، نصف صاع مقداره كيلو ونصف الكيلو على الاحتياط، وهذا أكثر ما قيل في الصاع أنه 3 كيلو، فإذا أخرج نصفه عبارة عن كيلو ونصف أجزأه ذلك. وإن أطعم المساكين، جمع 10 مساكين وأطعمهم طعاما جاهزا مطبوخا مهيئا وأكلوا حتى شبعوا، لا يقدم لهم طعام لا يكفيهم، يقول أطعمت 10 مساكين، هذا ليس بصحيح، لكن لابد أن يقدم ما يكفي 10 مساكين، فإذا فعل ذلك فقد صح في حقه أنه أطعم 10 مساكين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام.
المستمع سليم كركني يقول: السلام عليكم وحياكم الله، أريد تفصيلا لمسألة تداخل العبادات، هل يندرج صيام شوال مع صيام البيض؟ ويسأل أيضا عن سؤال ربما مر في هذه الحلقة عن غسل الجمعة، هل يدخل في الجنابة أم لا؟
قاعدة التداخل عند أهل العلم كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإن الصغرى تدخل في الكبرى، تدخل في الكبرى. وما ذكره من الأمثلة من صيام 6 شوال مع صيام البيض وليكن فيها يوم 2 مثلا، فضل الله واسع، هذه تتداخل فيحصل له أجر البيض ويحصل له أجر 2 ويحصل له أجر 6 من شوال، وفضل الله واسع. يقول: وهل يتداخل أو هل يدخل غسل الجمعة إذا قلنا بوجوبه مع غسل الجنابة؟ نعم يدخل، لأنه حتى على القول بوجوبه فإنه أصغر من غسل الجنابة، ولذا تصح الصلاة صلاة الجمعة بدونه مع الإثم إذا قلنا بوجوبه. والقول المقرر عند عامة أهل العلم أن غسل الجمعة مسنون ومندوب وليس بواجب، فيدخل في غسل الجنابة.
سؤال آخر يقول: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم طرأ عليه سفر، فهل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم؟ ومثله من مسح في السفر ثم أقام.
إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، أو لبسه وهو مسافر ثم أقام، يقول أهل العلم فإنه يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر، لأنه إذا مسح مسح مقيم يوم وليلة فالجميع يصححون صلاته ويصححون وضوءه. أما إذا مسح مسح مسافر وإن قال به بعض العلماء فإن من أهل العلم من لا يرى صحة وضوئه ولا صحة صلاته. والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن العبرة بالحال، العبرة بالحال لا بالمآل، وهي ظاهرة في صورة السؤال. إذا مسح وهو مقيم العبرة بالحال، يعني أنه مقيم ولو طرأ عليه سفر. لكن يشكل على القاعدة إذا مسح وهو مسافر ثم أقام. العلم يرجحون الحضر لأنه يخرج من عهدة الواجب بيقين، وصلاته ووضوءه صحيحان عند جميع أهل العلم، بخلاف ما لو مسح مسافر ولو كان حاله مسافر، فإنه يوجد من أهل العلم وقول معتبر عنده أن مسحه ليس بصحيح فيما زاد على اليوم والليلة إذا أقام، ومن ثم تكون صلاته غير صحيحة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ولد شاب كنت أسرق فلوسا من المحل الذي كنت أعمل فيه، ولكن حلفت بالله ألا أعود مرة ثانية، وأريد أن أسترجع الفلوس التي أخذتها، لكن لا أتذكر المبالغ كم هي.
هذا الشاب الذي كان يعمل في محل أجير ويسرق من الفلوس والنقود التي يبيع بها من هذه البضاعة، بضاعة هذا المحل، وتاب وأراد أن يرجع هذه الفلوس التي سرقها، لا شك أن من تمام توبته أن يتخلص من هذه الفلوس التي دخلت عليه وشغلت ذمته. يقول: لكن أريد أن أسترجع الفلوس الذي أو التي أخذتها يعني من ذلك المحل، لكن لم أتذكر المبلغ أو المبالغ التي أخذتها. مثل هذه الحالة عليه أن يخرج ويعيد من الفلوس ما تبرأ به ذمته، وعليه أن يحتاط لنفسه، فإذا شك أن هذه الفلوس 500 أو 600 فعليه أن يخرج 600 أو 600 أو 700 فعليه أن يخرج القدر الأعلى ليبرأ من عهدة هذا الواجب بيقين.
يخرجها يردها لصاحبها،
يردها لصاحبها إن كان لا يؤثر عليه علمه بالقضية وأنه قد ينال هذا الأجير شيء من الأذى، فإنه يكفي أن يعيدها ولو لم يعلم صاحب المحل، ولو لم يعلم صاحب المحل بطريقة مناسبة. نعم.
هذا سؤال وهو ربما السؤال الأخير في هذا اللقاء، يقول: إذا وصل المسبوق وقد صلى الإمام ركعة لكن سهى الإمام فصلى خمسا بينما المسبوق كانت في حقه أربعة، فهل يسلم مع إمامه أم يقوم لزيادة ركعة؟
هذا المسبوق الذي سبق بركعة ثم قام الإمام فجاء بركعة خامسة سهوا، وهذا المسبوق يعلم ويجزم بأنها خامسة، فإنه لا يجوز له ولا لغيره ممن يعلم أنها ركعة زائدة، لا يجوز له متابعة الإمام، ومن تابعه عالما بالزيادة بطلت صلاته، عالم بالزيادة بطلت صلاته، بل عليه أن يجلس، عليه أن يجلس ولو قام الإمام، ولو نبه ولم يتنبه أو لم يرجع، فإنهم يخالفون الإمام ويجلسون من علم، أما من لم يعلم فحكمه يختلف، صلاة صحيحة الذي لا يعلم.
وفي أثناء هذا الجلوس يا شيخ ماذا يقول؟ يصمت،
يصلي، يتشهد ثم ينتظر الإمام ثم يسلم، أو إذا نوى جلس ونوى الانفراد وأتم التشهد سلم لنفسه قبل إمامه لا بأس إن شاء الله. فمثل هذا الذي قام إمامه إلى الخامسة الزائدة وهو يعلم زيادتها، هذا لا تكفيه عن الركعة التي سبق بها، لأن هذه الركعة الزائدة باطلة لا يدرك بها شيء من الصلاة، هذه الركعة باطلة ولا عبرة بها، فلا تكون جزءا من صلاته.
ربما لا يعلم هذا إلا بعد ما تنتهي الصلاة، فماذا يفعل؟
لو قد يعلم باختلاف ترتيب الصلاة، صلى ركعة مع الإمام ثم جلس الإمام للتشهد الأول، عرف بهذا.
أحسن الله إليكم. يقول:
لكن الإشكال في مثل هذه الصورة أنه قد يقوم الإمام لركعة يراها غير زائدة والمأموم يراها زائدة. لماذا؟ لأنه ترك ركناً لا يعلم المأموم بتركه. قراءة الفاتحة ركن، قد يسهو عنها ويتركها ثم لا يعتد بهذه الركعة، فتقوم الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية والرابعة مقام الثالثة ثم يأتي برابعة. مثل هذا فيه إشكال كبير على صلاة المأموم، فهل يتابعه نظراً لما في حقيقة الحال لأن مثل هذا الاحتمال قد يقع، أو لا يتابعه نظرا للصورة الظاهرة؟ هو الأولى إذا لم يعلم المأموم ببطلان ركعة من ركعاته ألا يتابعه، لأنه ليس له إلا الظاهر.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعينا الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.